وأميني على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله جل وعلا خلق الخلق أن يعبد وحده لا شريك له، وأرسل الرسل وأنزل الكتب لهذا الأمر العظيم لبيان حقه والدعوة إليه وتفصيل ذلك للعباد حتى يلتزموا به ويسيروا عليه، وجعل هذه الدار ميدانا للعباد يتسابقون فيها إلى طاعته وأداء حقه والمسارعة إلى مراضيه، وجعل الدار الأخرى محل الجزاء الكامل. ومن أحسن في هذه الدار وأدى حق مولاه جل وعلا واستقام على دينه حتى لقي ربه صار إلى دار الكرامة النعيم الدائم في جواد الرب الكريم سبحانه وتعالى. ومن حاد على الطريق واتبع الهوى والشيطان ولم يعبد الذي خلقه سبحانه وتعالى ولا يتابع الرسل فيما جاءوا به صار الى دار الهوان والشقاء والعذاب السربدي مع الحجاب عن الله والوعد عن رحمته. فالواجب على المكلفين من الثقلين الجن والانس أن يعبدوا الله كما خلقهم لذلك، وأن يتفقهوا في دينه حتى يعلموا حقه على التفصيل ويؤدوا ما أوجب عليهم وينتهوا عما حرم عليهم ويقفوا عند حدوده ويتبصروا بحقه. كما قال عز وجل: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ما اريد منهم الجن وما اريد ان يطعمون، ان الله هو الرزاق المطيب المتين. قال عز وجل: كتاب اخرت اياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير الا تعبدوا الا الله انني لكم نذير وبشير. قال سبحانه: كتاب أنزلناه إليهم لتبين الناس من الظلمات إلى النور من ربهم إلى صراط العزيز الحميد. وقال عز وجل: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. قال عز وجل: كتاب أنزلناه إليكم مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قال سبحانه: هذا بلاغ للناس وليُنذروا به وليعلموا أن ما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. وقال عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للذي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين عملوا الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. قال سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واتقوا الله، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسولنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. بين عز وجل أنه أنزل الكتب وأرسل الرسل لبيان هذه العبادة التي خلقوا لها ليتبصروا ليعلموا وسائل الله سبحانه وتعالى فيأخذوا بها وليعلموا أسباب غضبه فيحذروها. ولا طريق إلى ذلك إلا بالتفقه فيما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، فهما الموضحان لحقه سبحانه وحق عباده الدالان على أسباب الرضا والمبينان لأسباب سخطه عز وجل. ولا سبيل إلى ذلك أيضا إلا بطلب العلم وسؤال أهل العلم ومجالستهم ومذاكرة فيما أوجب الله عليه وما حرم عليه. فليس الإنسان يولد عالما بل لا بد من طلب العلم والتفقه في الدين، كما قال عز وجل: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. الله أعطاك يا عبد الله السمع والبصر والفؤاد والعقل لتعلم حق ربك وحق عبادك، فتؤدي ذلك شاكرا لربك إنعامه وإحسانه وفضله عليك، وليبتعد عن ما حرمه عليك رحمة بك وإحسانا إليك، لأن ذلك المحرم يضرك ولا ينفعك. ربك هو الحكيم العليم جل وعلا، وهو أرحم بعباده من أمهاتهم بل من أنفسهم، وأرحم بهم من أنفسهم. وجعل حقوقه متفاوتة، بعضها فوق بعض، كما جعل محارمه متفاوتة، بعضها أشد من بعض، وأوجب على المكلفين أداء الفرائض والاستقامة على ذلك وترك المحارم والاستقامة على ذلك حتى المرض، كما قال عز وجل يخاطب نبيه عليه الصلاة والسلام: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فليس للعمل نهاية إلا الموت ما دام العبد عاقلا، فليس لعمله نهاية إلا الموت. قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يعني استمروا، الزموا التقوى واستقيموا عليها حتى الموت. قال عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون إنه من الغفور الرحيم. قال سبحانه: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: فلذلك فدوا واستقم فاستقم كما أمر. فلا بد من الاستقامة وهي الاستمرار على الحق والهدى والثبات على ذلك حتى الموت. ليس لك يا عبد الله أن تطيع ربك تارة وتعصيه أخرى، وأن تؤدي حقه تارة وتتركه أخرى. يجب أن تستمر في ذلك، يجب أن تستمر في طاعته وأداء حقه حتى تلقاه عز وجل. وما يجب أن تستمر أيضا في صرف معصيته ومخالفة أمره أبدا حتى تلقاه سبحانه. وجعل جل وعلا حقوقا للعباد بعد حقه سبحانه، كالأقارب والجيران والبيوت وغيرهم ممن جعل الله له حقا، والإقام والدهان. وما ترك الإسلام شيئا إلا عني به وأبى الحق. ولهذا جاء في الكتاب العزيز وفي السنة المطهرة بيان حقوق الأقارب والجيران، ليقوم المؤمن بذلك مع قيامه بحقه الله سبحانه. وحق الله أكبر وأعظم، ويلي ذلك حق الأقارب والجيران بعد ذلك، وهكذا حق الضيف وحق البهائم. يقول الله سبحانه في كتابه العظيم: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين احسانا، وذي القربى وذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصائم الجنب وابن السبيل وما ملكت ايمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا مخطئا. فذكر حقه أولا سبحانه بقوله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ثم ذكر حق الأقارب بعد ذلك وعلى رأسهم الوالدان، ثم بقية الأقارب، ثم ذكر الجيران، والمقصود من ذلك أن الواجب عليك أيها المكلف أولا أن تبدأ بحقه سبحانه، وأن تعبده وحده من كل ما سواه، وأن تنيب إليه وتقر بأنه إلهك الحق ومعبودك الحق، وتبتعد عما حرمه عليك من الشرك فما دونه. وعليك بعد ذلك أن تقول بقية الفرائض التي بالنسب من والد وولد واخ وسائر الاقارب من جيران ومن حقه قرائن ومساكين الى غير ذلك. وبذلك يستقيم امر المجتمع ويصلح امر المجتمع، فان المجتمعات اذا ادت حق الله وحق عباده واستقامت في ذلك صلح امرها واستقام امرها واستحقت من الله الفضل والتكريم والعنايه والتوفيق والهدايه لما فيه رضاه ولما فيه السعاده الابديه ولما فيه راحه العبد ونجاته عاجلا وآجلا. وإذا ضيع العباد حق الله هلكوا واستحقوا نقمته وغضبه عز وجل. وهكذا إذا تساهلوا بالحقوق التي بينهم أصابهم بغضب الله وعقابه بقدر ما أخلوا به من الواجب الذي أوجبه الله عليهم ما بينهم من إكرام الوالدين وبذلهما من صلة الرحم من أداء حق له فرائض المساكين من أداء حق الضيف من الرحمة لدهاره وأداء حقها. ولهذا يقول قال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هذا هو الحق الأعظم والحق الأكبر أن تعبد ربك وحده دون كل ما سواه، وهو معنى لا إله إلا الله، فإن معناها لا معبود حق إلا الله. ويتبع هذا الحق أداء فرائضه وفق محاله صلاة وصوم وزكاة وحج وجهاد وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر إلى غير هذا من أوامره سبحانه. كما يتبع ذلك ترك الشرك به سبحانه، فإنه ضد التوحيد. فمن لم يدع الشرك لم يستقم على التوحيد. فلا توحيد الا بترك الشرك بالله عز وجل، فان الماضي الداني لا ينتهي حاله. فالواجب اخلاص العباده له وحده وافراده بها دون كل ما سواه، وترك الافراد به قليله وكثيره. وهكذا ترك المعاصي التي حرمها عليه، قتل النفوس بغير حق من الزنا، من العقوق الوالدين وحديهما، من قطيعة الرحم، من جهاد الزور، من الأيمان الهاجرة، من أكل الربا، من قتل المحصنات الغافلات المؤمنات، إلى غير ذلك مما نهاك عنه الله سبحانه وتعالى. وأنت في هذه الدار مطالب بأداء هذه الحقوق. لا يجوز لك أبدا أن تغفل عنها أو تعرض عنها أو تتناساها، فأنت مخلوق لتعبد ربك وعبادته بأداء حقه وأداء حق عباده، وبترك ما حرمه عليه فيما يتعلق به وما يتعلق بعباده. وأنت ملزوم بأن تستقيم ولا تحيد يمينا ولا شمالا، وقد يسر الله لك من الأدوات والنعم ما يعينك على هذا الواجب، فأعطاك السمع والبصر والقلب الذي تعقل به، وأعطاك الجوارح التي تستعين بها على طاعته من يد وقدم وغير ذلك، وهل جعلك من النعم ما يعينك على ذلك، فأنزل المطر وأنبت النبات وأجرى الأنهار وأخرج الثمار، ويسر لك من الحيوانات ما يعينك على أداء واجبك. كما قال تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، خلق لكم لتستعينوا به على طاعته وأداء الحق. قال تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض من أمره. قال فابتغوا عند الله رزقا واعبدوه. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذي من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء، وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. أعظم الحقوق وأهمها وأكبرها هو الإخلاص له سبحانه، وإفراده بالعبادة، والإيمان به وبرسله وبملائكته وكتبه وباليوم الآخر وبقدر خيره وشره. ويدخل في ذلك الإيمان بكل ما أخبر الله به ورسوله مما كان وما يكون. ويدخل في ذلك أداء أوامره وتقوى نواهيه، كلها داخلة في ذلك وتوحيده وطاعة أوامره سبحانه وتعالى. فالمؤمن حقا هو الذي وحده وأخلص له العبادة وأدى الحقوق الأخرى من بر والديه وصلات الرحيم إلى غير ذلك. حق الأقارب والجيران حق المشترك، والأقارب عند الإطلاق يدعو فيهم الوالدان والأجداد والأولاد والمسلمين لسنوا، ويدعو فيهم الإخوة والأخوات وأولادهم، ويدعو فيهم الأعمام والعمات والأخوان والخالات وأولادهم، ثم هم وراء ذلك كلهم يقال لهم أقارب، كما قال عز وجل: وآتوا المال على حبه ذوي القربى. ذوي القربى على رأسهم والدان، وتارة يصبر هؤلاء عن هؤلاء فيبدأ بالوالدين عظا لحقهما، كما في قوله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إن للوالدين إذا تكفر أحدهما أو لهما فلا تقل لهما أوف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، اغفر لهما جناح الذل من الرحمة والرب يرحمهما كما ربيانا صغيرا. وربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان لأوابين غفورا. ثم قال بعده: وآتي القربى حقه والمسكين وابن السبيل وابن السبيل. وجعل أمر الأقارب بعد ذلك بعد الوالدين، لأن الوالدين هما الأساس هما الأصل وهما المقدمان على بقية الأقارب، ولهذا أوجب الله برهما وجعل برهما قرين حقا قرين التقليد، وحرم عقوقهما وجعل عقوقهما قرين الشد بعظم حقهما، وهما سبب وجوده وهما اللذان والبيان واحسن اليك من افضل الوجود في هذه الدنيا. فعليك ان ترعى حقهما وان تحسن اليهما وان تعتني بهما وان تحذر حقوقهما بعد حق الله سبحانه وتعالى. ولهذا في حياه النساء قال: واعبدوا الله ولا تحسنوا به شيئا وفي والدين الاسلام، كما في ايه بني اسرائيل: وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين الاسلام. ثم قال بعده: وبذي القربى والمساكين. القربى بعد ذلك حقهم بعد حق الوالدين، وسلوك الوالدان حق بقيه الاقارب بعدهما، وهكذا عند اطلاق الاقارب حقهما هو الحق الاول بالصله والاحسان والمساعده على الخير وكف الاذى، هكذا تكون المساعده الوالدين وجودهما والاسلام في كرامهما والسمع والطاعه لهما في المعروف والإحسان إليهما وكف الأذى عنهما وعدم رفع الصوت عليهما وبلغ إلى غير ذلك مما ينبغي نحو الوالد. وهكذا الأقارب بصلتهم والإحسان إليهم وعدم قطيعتهم. وفي هذا الباب يقول صلى الله عليه وسلم: معظم شأن الوالدين، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ يقولها ثلاثة. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وكان مستكبرا فجلس فقال: ألا وقوم المسلمين؟ قال: والله فما زال يقدرها حتى تنبئكم. بين عليه الصلاة والسلام أن أعظم الكبائر والقبائح هو الشرك بالله عز وجل، وهو أعظم الذنوب، وهو ضد التوحيد الذي خلق الله من أجله الثقلين. ثم قال: وعقوق الوالدين، فجعل عقوق قرن الشرك ثم بعد، كما جعل الذر قرن التوحيد، والذر قرن التوحيد هو حق الله، كما قال سبحانه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. الاحسان اليهما غير التقليد وهما غير المشركين. بين بعد ذلك عظم كتاب الجنود وعظيم الخطر فيها، ولهذا كررت عنها منها لان كتاب الجنود يستحل بها ما حرم الله عز وجل من الفروض والدماء والاموال والاعراض والاحداث. فجاء الله احمد كبائر او في قال عز وجل مبينا عظم خطر الرضيع، قال اعتنكم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم اولئك من لعنهم الله فاصلهم وعلى الله. الفساد في الارض هو عمل الكفار بالله وبعضهم عن دين، واعظم الفساد الشرك بالله عز وجل ورسل معاصيه سبحانه وتعالى. ومن جمله ذلك طبيعه الارحام واعظمها العقوق الوالدين، فان الارحام هم الاقارب وعلى راسهم الوالدان. فطبيعه الارحام من اكبر الكبائر، يقول عليه الصلاه والسلام لا تدخل الجنه بغير رحم. وأعظم طبيعة طبيعة الوالدين وعقوقهما لا أعلم الله إلا. ويقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح لا يدخل الجنة قاطع رحم. فالأمر خطير، ووجب عليك يا عبد الله أن تجتهد في أداء حق الله عليك لوالديك ولأقارب من الصلة والإحسان والإعانة على الخير وكف الأذى والرضيع. وأعظم ذلك ما يتعلق بالوالدين. ثم بعد ذلك تنظر الأمور الأخرى لكرام الضيف ومن مساعدة الكفرة والمساكين والمحاولين ومن الإحسان إلى ما تتعرف من البهائم وعدم ظلمها من غير ذلك. المؤمن من شأنه أن ينظر في حق الله وحق عباده وأن يقوم بذلك بغاية العناية، وأن يبدأ بالأهم فالأهم، وهمها أهم الأمور وأعظمها حق الله، والتوحيد والإخلاص وترك المعاصي وأداء الفرائض، ثم يلي ذلك حق العباد وأعظم ذلك حق الوالدين، ثم حق بقية الأقارب، ثم حق بقية المسلمين من الفقراء والمساكين وغيرهم. فعليك حقا، عليك حق لله وعليك حق العباد، فعليك أن تؤدي حق الله وعليك أن تؤدي حق العباد، وعلى رأسهم حق الوالدين وحق الأقارب وحق بقية المسلمين. فلا تظلم أحدا بعباد الله بغير حق، ولا تؤذيه بغير حق، وإن كان ليس قليلا لك. فالمسلم له فضل عظيم، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح قال المسلمون من سلم المسلمون من لسانه. وقال الله في كتابه العظيم والذين يسلمون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا الرجال وإنهم ولو كانوا غير أقارب من عامة المؤمنين. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للرشد، وأن يعيدنا وإياكم من شر أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ومن نظرة في حق الأقارب والبغال على عنه الصحيحة قوله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليؤمن بالله، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكن رحمه. أن يدل على أن إكرام الجار وزياد الرحم من موجبات الإيمان ومن مقتضيات الإيمان. من لفظ آخر من كان مؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي الله وإكرام الدار والإحسان إليه وصرف الأذى عنه من مقرنات الإيمان ومن موجبات الإيمان فلا تؤذيه بقولك ولا تؤذيه بأفعالك. وهكذا صاحبك يعني أقاربك من موجبات الإيمان ومن مقرنات الإيمان أن تصلهم وأن تصل إليهم. ويقول عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يوجب له بنوبة وأن يوجع له بأذن فلتوقف. فعلينا أيها الإخوة في الله أن نراعي جميع الحقوق وأن نؤديها كما أوجب الله وأن نعظم حق الله قبل حق عباده وأن نرعى توحيده والإخلاص له لأنه أول أمور وأعظم واجبات وأن نستقيم على ذلك نؤدي حقه سبحانه ونؤدي حق عباده الإيمان والصدق ورغبتهم عند الله وأن نرعى أيضا ما نهى عنه حفظه علينا إلى الفائدة عن معاصيه وعن ظلم عباده وعن طبيعة أرحامنا وعن عقوق والدينا نظر الى ربنا ونقبل عقابه سبحانه. هكذا الانسان المثلث ما دام في هذه الحياه ما دام في قيد الحياه وما دام مكلفا لديه حقه عليه ان يرفع الحقوق وان يؤدي الواجبات وان يبتعد عما امر الله عليه وان تكون عنايته باهل الحقوق مرتبه الاول فالاول والاعظم فالاعظم. وهكذا في ترك المحرمات هكذا يرعى ما هو أشد يحذر ذلك غاية الحذر ويكون في جميع الأحوال مراقبا ردا صحيحا له عملا يبني ثوابا ويخشى عقابا ويؤدي الفرائض ذلك المحارم مستقيما في دينه يرجو ثواب الله ويخشى عقابه وبذلك يكون من ثواب الدنيا وبحسن ثوابه وبحسن العاقبة التي قال فيها سبحانه: إلا الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. يعني قالوا إلهنا الله ومعبودنا وراجعنا وأولانا الله سبحانه ثم استقاموا على توحيده واستخلاصه وأداء حقه وتصديق لنا عنه فماذا لهم؟ تتنزل على ذلك عند الموت تقول لهم: لا تخافوا لنا وأبشروا بجنة التي كنتم توعدون لاستقامتهم وأدائهم الحق وارتعابهم عما حضر الله يجزيهم الله أحسن الجزاء ويريدهم كرامته وفضله سبحانه وتعالى. ومن هذا الباب قوله عز وجل: والمؤمنين والمؤمنات بعضهم أولياء بعض من يشمل الأقارب والأقارب والوالدين والوالدين والحاضرة والنادية يعظهم هذا الامر وهذا الغضب العظيم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء ليسوا اعداء ولا خصوما ولكن احباء متواصلين يتحابون في الله لا يؤذي بعضهم بعضا ولا يسب بعضهم بعضا ولا يتحدى بعضهم على بعض ولا يقول ولا يغتاب ولا يلم عليه ولا يجمع عليه بالزور ولا يتحدى عليه بل تعطفه الله. ثم قال: يأمر بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه ويؤتون الصلاه في كل شيء اولئك يتقون الله. وعدهم بالرحمه على تذاكر ايمانهم وادائهم الحق الذي امرهم به فلهذا الحق ورحمته سبحانه. ومن رحمته لهم ان وفقهم وهداهم واعانهم على عدائها. ومن رحمته لهم انه في الاثار يظهر منه المؤمنين. ولهذا قد وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات طيبه كبيره خالدين فيها ومساكن طيبه في جنات عدن ورضوان من الله اكبر في ذلك الجنه. ونوصيكم بختام هذه الليله بالعنايه بكتاب الله بتدبر القران بالاكثار من تلاوته وتدبر المعاني حتى تحس الى مثل الرحمن وحتى تعالج من امام قلبك وأمراض مزمنة عن سنه وحتى تفعل ما ترد فتؤدي الحق على بصيره وجعله لدى أمانه الله عز وجل. فنعوذ بنفسي وجميع الجناية أيضا بسنة رسول الله عليه والسلام والإقبال عليها والاستفادة منها والحرص على هذه بمعناها لأنها مبشرة بكتاب الله والدالة على كتاب الله ومبينة للمقاصد على كلام الله جل وعلا. ويقول الله وإياكم الخطابة وأهلنا وإياكم أنفسنا من سيئات أمراضنا وأسأل الله سبحانه أن يغفر فينا ويعلي كلمته وأن يوفق ولاة أمره كل خير وأن يعينه على كل خير وأن يصلح له لصالح وأن يرفع بهم الحق كما أتى سبحانه أن يصلح حال المسلمين كل مكان وأن يمضي عليه خياره وأن يمنحه رزقا كثيرا وأن يعين له من كل أنفسهم من سيئات أمراضهم
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سؤال يقول صاحب سمعت الشيخ يتكلم من سنوات توزيع الأضحية إلى ثلاثة أقسام يوزع قسم منها على الفقراء والمساكين ونطبق الثلثين الآخرين في المنزل ونجتمع عليها مع الأقارب، هل علينا في ذلك شيء؟ نرجو التوضيح جزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء.
الضحية شرعها الله لعباده سبحانه وتعالى وجعلها قربة يتقرب بها إليه في عيد النحر في الحاضرة والبادئة، ولن يحدد سبحانه ما يأخذه منها صاحبها وما يعطيه الفقراء، بل قال عز وجل كلوا منها وأطعموا البائس الفقير. فكلوا منها وأطعموا القائع المعتر. فالمشروع للمؤمن في ضحيته أن يأكل ويطعم، وإذا أخرج الثلث ووزعه للفقراء وأكل الثلثين مع أهل بيته فلا بأس ولا حرج في ذلك، ولو أخرج أقل من الثلث كفى ذلك، وإن أعطى غير الفقراء أيضا من جيرانه وأقاربه فلا بأس. فالأمر في هذا واسع والحمد لله. نعم.
هذا سؤال يقول صاحبه شخص أطلبه دراهما والمدفوع أحواله مكسورة، هل يجوز لي أن أترك له هذا المبلغ من زكاة مالي؟ وسؤال آخر تابع للسؤال الأول، وهل يجوز أن أشتري عادة بالدين وأبيعها كذلك بدين إلى أجل مؤجل؟
هذا السؤال الأول، ليس للإنسان أن يعطي المدين ما عليه من الدين من أجل الزكاة، يسقط ما عليه من الدين زكاة لماله، لا، الزكاة أداء للمال وإيتاء للمال وليست براءة من المال. إذا كان أخوك معسرا وفقير فعليك أن تنذره وأن تمهله قوله سبحانه وإن كان عسرة فإن ميسرة، ويقول عليه الصلاة والسلام من يسر على المعسر يسر الله عليه الدنيا والآخرة، ومن أنظر معسر أفضل على فظله الله في ظله وما لا ظل إلا ظله. فالواجب عليك أن تظهر المعسر، وإن وضعت عنه بعض الشيء أو كل المال ما في صدقة ليست من الزكاة، فصدقة صدقة تطوع تطوع لقوله تعالى وأن صدقوا خيرهم. أما جعل الدين زكاة فلا، لأن هذا وقاية للمال ليربح هذا المال الذي عند المحسن فيجعله وقاية لماله فيؤدي به الزكاة، وهذا المال قد يحصل وقد لا يحصل، فلا يجعل زكاة ولا ينظر صاحب، أما الزكاة فيخرجها من المال الذي عنده. نعم لا يجوز لا نعم. وأما الدين هذه التفصيل، إذا بعت السلعة التي عندك قد ملكتها وحجزتها من سيارة أو غيرها ثم بعتها إلى أجل فلا بأس، إلى أجل معلوم فلا بأس، لكن لا تدع ما ليس عندك، لا تدع ما عند الناس حتى تشتري ذلك وتحوزه ويكون في قبضتك ثم تبيعه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تدع ما ليس عندك، لا يحل سعر بيع ولا بيع ما ليس عندك، ولقوله صلى الله عليه وسلم لها أن تباع السلع حيث تباع حتى يحوزها التجار إلى الحائل، فلا تبع ما ليس عندك. نعم.
هذا سؤال يقول صاحبه: أريد أن أتزوج ابنة ابن عمي، لكني علمت أن هذه البنت قد رضعت من أختي التي تطلبني بعد أن كبر ولد أختي، ولا نعلم كم أرضعتها، علما أن والد البنت التي أريد الزواج منها غير راض عن هذه الرضاعة لأن أختي أتت وأرضعتها بدون إذن مسبق، فهل أتزوج هذه البنت أم لا؟
إذا كانت أختك قد أرضعتها رضاعا كاملا 5 مرات أو أكثر فهذه البنت تكون أنت خالها، تكون أنت خالها فليست لك. أما إذا كانت الرضاعة غير مضبوطة غير معلومة لا يطرح الرضعة أو ربعتان أو 3 فلا تحرم بذلك، لأن الرضاعة المحرمة لا بد أن تكون 5 رضعات لا أكثر من حولين، لما ثبت عن صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان، وقال سهلة بنت سهيل أرضعي ثانيا 5 رضعات تحرمي عليك، وقالت عائشة رضي الله عنها كان فينا أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات حزمنا ثم نسخنا بخمس معلومات، فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وفي ذلك الأمر فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهي فيما من القرآن، دل ذلك على أن الرضاعة الذي يحصل به التحريم لا بد أن يكون 5 رضعات معلومات حالك الطفل الحولين، فإذا كانت أختك أرضعتها 5 رضعات الحولين فإنك تكون خالها فلا تحل لك، أما إن كانت أختك لا تدري فلا أرضعتها 1 أو 2 أو 3 فلا تحرم عليك بذلك، لكن تركها من باب تقليد دعم يدين فهو أفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. رجل تزوج امرأة وأنجبت منه ثم طلقها وحرمها على نفسه متلفظا بكلمة هي عليه حرام تحل للكلاب السوء ولا تحل له، وبعد 20 سنة حاول أحد أبنائها منه إقناعه بالزواج منها من جديد بموجب عقد، فهل عليه شيء علما أن له منها أبناء ومن غيرها؟
هذا لا يحتاج إلى نظر في الطلاق، لابد يوضح الطلاق الذي صدر منه، فإذا ثبت أن الطلاق واحدة أو إمكان فله الرجوع إليها بعقد جديد، وإذا ثبت أنه طلقها الطلقة الثالثة وأنها الثالثة فإنها لا تحل لها حتى تنفي عن ذلك، فلا بد من النظر إذا ريب في ذلك، يتصل وهي ووليها العالم المفتي القاضي المفتي من أهل العلم حتى يشرحوا جميعا سنة الطلاق، الزوج والمطلقة ووليها يجتمعون عند الحافظ الشرعي وعند العالم المفتين حتى يشرحوا له الواقع وحتى يعرف الحقيقة ثم تكون فتوى على ضوئها، والقاعدة أن إذا كان الطلاق واحدة أو 2 فإنها لا تحرمها بل تجوز له بعقد جديد إذا كانت قد خرج من العدة، أما إذا طلق الطلقة الأخيرة الثالثة فإنها لا تغلى عند جميع المسلمين حتى تنفي عن زوجها، لقوله سبحانه وإن طلقها يعني الثانية يعني الثالثة فلا تحل لهم بعد حتى تنفي عن زوجها.
أما التحريم فله شأن آخر، إذا حرمها تحريم له شأن آخر، إذا قال جعلني حرام أو قضى لي أمة ولم يطلقها إنما حرمها فهذا له كفارة، حرم فقط ولم يطلق فإن عليه كفارة قبل أن يمسها، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن عجز صام شهرين متتابعين، فإن عجز أطعم 60 مسكينا قبل أن يمسها. نعم.
سماحة الشيخ، ما رأوا سماحتكم في المقابر القديمة في الطائف وفي مكة مثل البقيع والمعلاة فيما أظن يعني في مكة وأمثالها، حيث يضعون الموتى في شبه غرفة تحت الأرض، ويمكن أن يضعون أن يضعوا فيها أكثر من شخص، ولكنها لا تمضي مدة 10 سنوات إلا فتحوا هذا القبر ونقلوا هيكل الميت إلى جانب تلك الغرفة، وبدأوا يضعون فيها أمواتا آخرين، وليست تبنى العظام وتتفتت بهذه السرعة، وأخشى أن يكون هناك مواد كيماوية توضع عليها لتفتيتها لاستغلال المكان مرة أخرى، ما رأي سماحتكم بذلك؟
لا يجوز دفن الموتى جميعا إلا عند الحاجة والضرورة، وإلا من الواجب أن يكون كل ميت على حدة، كما كان الحال في عهد من وقد صدر من ولي الأمر قد نبه ولي الأمر من العديد فيأتي كما يدعو العلماء، صدر أمر كريم بإيجاد مقابر لجمع الوجوه في جوانبها الأربعة حتى يتمكن من دفن كل ميتة حتى ومن كل ذلك مكة والمدينة جدة والطائف، فإن الأوامر تعمها وتعم غيرها بإيجاد مقابر تكفي الناس، ونرجو من الله ان يعين على اكمال ذلك وان يوفق المسلمين حتى يحققوا هذا في احسن صوره.
هذا سؤال طويل. خلاصه ان له ابوان على قيد الحياه وانه باطن بهما كما يقول، ويجلس اليهما ويتحدث معهما عن الدين، ولكنهما غير متعلمين، وأنه ومشكلة أنه لهم نسيب يأتي إليهم، يعني رحيم أو زوج بنت يأتي إليهما يحرمهما ضده لأنه لا يحب التحدث عن الدين. يعني ملخص كلامه، كيف برئه معهما وهذه الحالة؟
الواجب على الولد أن يعنى بوالديه وأن يبرهما ويحسن إليهما ومن برئهما تعليمهما إذا كان تعليمين، يعظم البر أن يعلمهما دينهما وأن يرشدهما إلى ما يجهلان بأسلوب حسن بأسلوب رفيق من غير شدة ولا لهب ولا عنف، بل يعلمهما بأسلوب حسن وكلام طيب حتى يفقها ما أنزل الله عليهما وأحفظ الله عليهما، وأن يمنع ذلك النسيب الذي يشوش عليهما من المجيء إليهما إن لم يستقيم، ينصحهم ويقول كن عونا لي على توجيههما وتعليمهما، وإلا فرد عنا ولا تعدل إلينا. هذا هو الواجب على الإنسان الذي يخاف الله ورسوله ألا يبالي بالمثبطين والمعوضين، وأن يحرص على ما يحق من عليه مع والديه وغيرهم، وأن لا يلتفت إلى المعوض والمثبط من أقارب أو غير أقارب.
بسم الله الرحمن الرحيم. لي أخ قد قدر الله عليه بحادث سيارة فصدم سيارة أخرى فتوفي فيها معه 8 أشخاص، أريد من سماحتكم أن تبينوا لي ما هي كفارة ذلك، وأخي الآن سجينا.
الواجب على من تجر في هذا الحادث أن يكفر عن كل نفس كفارة مستقلة. إن ثبت لدى المحكمة أنه والمخطي والمتعدي وجبت عليه الدية والكفارة. الدية ينظر الحاكم إذا تعلق بالعاقلة، إذا كانت له عاقلة ومعصبة أغنيها أدوا عنه تعاونوا في ذلك، وإن يكون له عاقلة أداها وأداها بيت المال. أما الكفارة عليه أن كل رغبة، أن كل نفس ماتت بأسباب رغبة مؤمنة. فإن عجل صار عجل واحد الشرايين، فإن عجل ليس هناك إلا الصيام والقتل. إن استطاع الإحقاء اعتقى عن كل نفس رغبة، إذا كان قتل ثمانية اعتقى ثمان رقاب. فإن لم يستطع صام 16 شهرا أن كل رغبة شهرين، ولا يلزم أن يكون أن تكون متواجدة يؤديها هذا الطاقة. أصاب الشهر سنة شهرين أو أربعة أو ستة على هذا الطاقة، والباقي في السنة من بعدها وهكذا. كل شهرين متتابعة. لا 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 يستريح بعد منهم بعض الشيء، ما يأخذ الشهرين آخر في الغالب.
ما
يضر إذا كان هذا طبق، إذا كان هذا طبق. نعم.
سماحة الشيخ، ما رأيكم في اسم عبد المطلب؟ حكمه وهل هو جائز أم لا؟ تسمية بعبد المطلب.
الله يا رسول الله أنه لا حرج في ذلك، لأنه ثبت في صحيح مسلم ما يدل على جواز تسمية عبد المطلب. من ذلك عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث أحد الصحابة، وقد أحد أقارب النبي صلى الله عليه وسلم، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم ولم يغير اسمه، فدل ذلك على جوازه. وهذا اسم استثنائي، ولهذا قال ابن حزم اتفق العلماء على تحرير كل اسم معبد لغير الله، عبد عمر وعبد كعبة ونحو ذلك، ما عدا عبد المطلب فهو مستثنى لما جاء في السنه من قوله صلى الله عليه وسلم أقر ابن عمي عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث ولم يغير اسمه.
بسم الله الرحمن الرحيم.
عبد المطلب لكن لكن التعبير لله هو مشروع. هنا يقول عبد الله، عبد الرحمن، عبد الكريم، عبد القديم، هذا هو الأفضل. أما عبد المطلب فهو جائز لكن تركه أولى. لا تيسر التعبيد بالأسماء المعروفة من أسماء الله يكون هذا هو الأكمل والأفضل. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. رجل سار عليه تصدق، صار عليه حال، فمات معه ثلاثة أشخاص، فمن يكفرهم؟
مثل ما تقدم، إذا ثبت أنه هو السبب لوفهم عليه الدية والكفارة، يعني عجلته أو لأسباب أخرى كالنعاس أو كونه يسير وهو سكران أو ما أشبه ذلك، متى ثبت أنه السبب في قتله بهذا الحادث فإن عليه الدية والكفارة. نعم.
امرأة حجزت قطة ثم نسيتها حتى ماتت، علما أنها ليست متعمدة، فما هي كفارتها؟
ليس فيها كفارة إذا التبس قطا أو نورا أو غير ذلك من الحيوانات ثم نسي ذلك حتى مات ذلك الحيوان جوعا أو عطشا، فليس عليه شيء ذلك، لأن الناس يقفوا عن القلب، ربنا لا تؤاخذ ما إن نسينا وأخطأنا، ليس عليه شيء. إنما عليه الاجتهاد والحذر في المستقبل حتى لا ينسى مرة القطة. إذا نسي قطة في بيته حتى ماتت نوعا أو دجاجا أو أرنبا أو حماما أو غير ذلك في محل مغلق حتى لا يجوع على رأب أجل فلا شيء عليه إلا التوبة والاستغفار وكان هناك نوع من التبرير. إلا إلا أن يكون الحمام هو له أو الدجاج هو له لغيره أماكن عنده فصكي عليه ونفسي حتى مات جوعنا وعطشا لا يغرمه جعل لأنه هو المتعدي عليه هو الذي مات بأسباب كان الدجاج أو الحمام لغيره أو الأرانب حطها في محل وغلق عليها وهي لغير أمانه عنده لغيره فإنه يكون غارما لأنه هو المتعدي في هذه الحالة.
كانت
قطة ما فعلت بيعوها حرام.
بسم الله الرحمن الرحيم. هل تربيط الحدان في المساجد من أجل استقامة الصفوف من السنة أم ماذا؟ جزاكم
لا أعلم بهذا أصلا يدل على أنه من السنة ولا أعلم شرعا ما يدل على منعه لأن مأمورون بإقامة الصفوف وعدم إيجادها فإذا اتخذ بعض الناس سيعين على ضبط الصف واعتداله وعدم تقدمه وتأخره فهو لا بأس بذلك لكن يقال السنة لا أعلمها السنة العناية باستقامة الصفوف وأمرهم بالاستواء وأمرهم بعدم التقدم بعضهم على بعض لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك قبل أن يكذب يأمرهم ويلي بهم حتى يستقيموا فإذا فعل بعض الناس يعني جعل الفرش على قدم الصف غالبا حتى يتم الصف أو جعل خيطا للمحرم كذلك فلا أعلم به بأسا نعم
سماحة الشيخ هناك أسئلة وقع بها كثير من الناس مسألة وقع فيها كثير من الناس وهي أنه سبق من بعض من اقترض من صندوق التنمية العقاري وبعد مدة اشترى أرضا ثانية وكتبها باسم أحد أبنائه أو والدته أو ولده حتى يحصل على قرض آخر ما هو الحكم في ذلك؟
لا يجوز المؤمن أن يتعدى الأوامر التي أصدرت الدولة من مصلحتها الشرعية فليس له أن يكذب عليها ويستحل شيئا منعته من كذب لا يجوز له ذلك فإذا أخذ لنفسه ما يعيد له فليس له أن يتحين على شيء آخر باسم ولده أو اسم أبيه أو فلان أو فلان
بسم الله الرحمن الرحيم سماحة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد هل للذي تفوته صلاة الفجر أو صلاة العصر أو بوجه عام أي فرض من الفروض الخمسة دون قصد منه هل يحتسب له الأجر مثل الصلاة على وقتها إذا فعل ذلك بدون قصد أفيدونا جزاكم الله خيرا
من بعد الصلاة من دون تفريط منه فإنه وفي له أن من صلىها في الوقت مع الجماعة يقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا سافر العبد أو مريض كتب الله له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم من أجل العذر إذا سافر ومرض كتب الله له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم وقال في يوم تبوك إن في الجنة أقوالا ما شدوا مسيرا ولا قطعتم ماكن إلا وهم معكم حبسهم الحمر ومن الآخر إلا شديدكم الأجر دل ذلك على أن الذي يفوته الواجب وهو معذور شرعا فإنه يكون له أجر وقت حضر إذا كان تخلفه من الحزن مثلا قام للصلاة لما سمع الأذان هجم عليه حاجة من دون أوامر فذهب ليقضي حاجته ولم يتمكن من إدراك الصلاة فإنه يكون حكم من أدركها لأنه معذور بعذر شرعي وهكذا من عادته أنه يسلط ضراته عن ضرائب يشد به المرض فلم يستطع إلا أداء فريضة وإن اكتب له ما كان يعمل بحاجة الصحة من تعاطي النوافل.
هذا سؤال يقول صاحبه: ما هو حكم إحراق المصحف؟
هذا في التفصيل إن جال إحراقه لحلل فيه لأن طباعته فاسدة وغيرت القرآن وغسلت آياته في آيات أو كان قد تمزق فلا بأس بإحراقه. قد أحرق عثمان رضي الله عنه صاحبه الذي راى ان واجب عدم بقائها فانها تحرق او تدفن في ارض طيبه. اما احراق القران عبثا وسليم لا يجوز، اذا كان سليما لا يجوز لان اتلاف الايمان بغير حق، وان كان احراقه اهانه له واستكبارا عن اتباع وقصدا للاهانه صار رد عن الاسلام والعوذ بالله صار كفرا اكبر او جدا.
وسؤال اخر منه ايضا: ما حكم الاكل مع اكل الطعام مع غير المسلمين؟
هذا ايضا في تفصيل العالم لا باس ان يعرف ما اكل الطعام مع غير المسلمين، عمال صادفهم او ضيوف صادفهم فلا باس. أما يتخذ هذا عادة من أكلهم وشربهم مع جهرة ويعتاد ذلك فلا يجوز، لأن هذا نوع من الموالاة نوع من الصلاة نوع قد يجره ذلك إلى ما لا تفد حرمات من التخلق بأخلاقهم والسير على منهاجهم والرضا عن طريقهم ونحو ذلك. نسأل الله السلامة.
وسؤال أيضا: هل الشعر حرام مع أن حجة بعض الناس أن رسول صلى الله عليه وسلم كان له شاعر هو حسان بن ثابت؟ وهل الشعر حرام قول الشعر مع أن حجة بعض الناس يعني في الجواز أن رسول كان له شاعر هو حسان بن ثابت؟
هذا فيه تفصيل أيضا. الشعر مثل ما قال شاعر رحمه الله حسنه حسن وقبيحه قبيح، فالشعر لم ينصر الحق ويؤيد الحق ويهجم الباطل على الباطل هذا مطلوب وهذا مشروع. ومن كان يقوم بحسان بن ثابت رضي الله عنه وعبد الله بن رواحه وعبد بن مالك وغيرهم من شعراء الاسلام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعده. اما اذا كان الشعر في ذم الحق ومدح الخنا والفساد والدعوة إلى الزنا والغلو هذا منكر ومحرم لا يجوز. الشعر يختلف بحسب مقاصدهم ومراد صاحبهم، فإن أراد الحق والخير وصار شعره يدل على ذلك فلا بأس بذلك، ومن الدعوة إلى الخير ومن الدعوة إلى الحق. وإن كان شعره يدل إلى الباطل والفساد صار مذموما يجب منعه منه.
امرأة تقول: عمي زوج أمي، هل يحل أن تسلم عليه ابنتي؟
بنتك وأنت كلكم يسافر ربيبة زوج أمك، فإن الزوجة للأم تكون بنتها وبنات بناتها وبنات أولادها كلهم ربائب. الله يقول سبحانه: المحرمات وربائبهم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. فإذا دخل الإنسان بالمرأة إن وطئها خاتمتها قريبة له، وهكذا بنات بناتها وبنات بنات بناتها وبنات أولادها وبنات بنات أولادها كلهم ربائب، وهو لهن محرم لأمهن وجدتهن محرم.
بسم الله الرحمن الرحيم. هل الجن أو الجان يدخل الإنسان؟ وما الدليل من القرآن؟ وهناك من الناس من يقول إنه يستخدم الجن يحضرهم، وهل تجوز مراجعة الشيخ الذي خرج في المدينة المنورة للعلاج؟ وما حكم من راجع كاملا للعلاج وشفاه الله من مرضه؟ هل تجب؟ هذا سؤال مختلف.
ذكر الجن للإنس، هذا الذكر والعلماء بينوه وأنه قد يقع، والجن له صفات وخلقة متنوعة، وقد يدخل الجنين في الإنسين ويصاب بالجنون ويصاب بتغير العقل، وقد يتكلم على لسان ويحكي على لسان، وقد يتكلم بغير لغته، ويعمل أعمالا لا يستطيعها الإنسان لولا وجود الجنين فيه. فقال الله عز وجل: الذين يأتون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من الأسد، إلا كما يقوم مجنون. تدلنا بهذه الآية على دخول الجن في التنسيق وتلبسه به، وقد قص على ذلك أن في التفسير كابن جرير والبغوي وابن كثير والقرطبي وغيرهم. قال أبو حفاظ بن تيمية: أجمع العلماء رحمهم الله على دخول أن قدر الجن في التنسيق ويتكلم على لسان حتى هو اجمع العلم. هكذا قال أبو الحسن الأشعري حكاه على أهل السنة والجماعة أن الجن قد يدخل في الإنسي ويتكلم على لسان. وقال عبد الله بن رحمة الله أبيه: يا أبت إن قوما ينكرون يكون الجن في الإنسي. قال: هم يكذبون، ها هو يتكلم على لسان. هذا قول أهل السنة والجماعة قاطب. وأنكر ذلك بعض المعتزلة الطائفة الخبيثة المتأولة لصفات الله عز وجل. وقد وقع هذا من الأشهر عندنا وعند بعض من يقرؤون على جن من الرياض، وتكلم على لسان المرأة المصابة ونصحناه ووجهناه إلى الخير، وكان يزعم أنه كافر وأنه بوذي من الهند. وكان هذا نصحه عبد الله بن مسلم العمري ودعاه الى الاسلام، ووافق على ذلك وحضر عندي واعترف بالاسلام واعلن اسلامه وفارق المراه. وما ذكر عن الشيخ علي الطنطاوي في بعض كلماته بعد الجمعه فيما مضى قبل رمضان من انكار ذلك، وانه لا يقع، وأن خلاف ما قاله الله سليمان إنه قال رب ارجو لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، هذا غلط من الشعير غلط. هكذا ما ذكره الدكتور محمد الشاهي إذا أصبحوا أن أنه ما يقع، كل هذا غلط منه. وقد كتبنا في هذه الأيام إن شاء الله، في هذه الأيام إن شاء الله من باب إيضاح الحق.
وله سؤال آخر يقول: هل تجب الصلاة على الجنين والصدقة عنه إذا مر على حمله شهرين أو أقل؟
الجنين يحتاج، فإذا كان الجنين قد جاوز الأربعة وكان فيه الروح فهذا إذا سقط مغسل ومصلى عليه ومسمى ويعق عنه أفضل، هذا لا نص عليه أهل العلم. أما إذا كان قبل ذلك هذا لا يغسل ولا يصلى عليه، فليس بجنين حتى يتفلق ويغسل في الروح. إذا سقط لحمة أو دما فهذا ليس بشيء، فلا يغسل ولا يصلى عليه، وإنما يغسل ويصلى عليه ويسمى إذا سقط بعد أربعة أشهر بعد نفس الروح فيه وكان في خلق. نعم.
سائل يقول: صليت الظهر معتقدا انني على وضوء ولم اذكر انني على غير وضوء، إلا في اليوم الثاني، ما الحكم؟
الذي صلى ويظن أنه على الوضوء ثم درى بعد يوم أو أكثر أنه ليس على الوضوء يعيد الصلاة، الذي صلىها لغير الوضوء متى ذكر ولو بعد ساعة ولو بعد أكثر حتى ذكر أنه صلى الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء أو الفجر غير الوضوء فإنه يعيدها وحدها، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن الصلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا تفطر لها إلا لا، والطهارة شرط للصلاة فإذا صلى بغير طهارة عادها إجماعا، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة بغير طهور، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة أحد من أحدث حتى يتوضأ. أما بعد فقد سبق في سؤال من سأل عن وصول الجن في المسجد، سأل عن من يتصل بالكهنة المشعوذين من أجل القضاء على من أصيب بالجن أو يستعيذ بإخراج ذلك الجن، ينبغي أن يعلم أنه لا يجوز الاتصال بالكهنة والمنجمين والمشعوذين ولا يسألوا لا عما يتعلق بالجن ولا عما يتعلق بالأمراض، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما رواه مسلم الصحيح، وقوله صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا صدقه بما يقول فقد كفى بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام، والكهنة هم يدعون بعض الأمور غيبية ويسألون أصحابهم من الجن ويسألون الإنسان إذا جاءهم عن أبيه وعن أمه وكذا وكذا حتى يجمعوا الحروف بزعمهم ويحتجوا بها على بعض المغيبات، هؤلاء كلهم لا يسألهم ولا إتيانهم لأنهم ما بين كافر وبين مجرم مخالف لشرع الله، فلا يجوز سؤالهم ولا تصديقهم. وسأل أيضا في سؤال على الذي في المدينة يقرأ ولا من أصيب بالجن، والجواب عن ذلك أنه معروف عندنا وهو من تلاميذنا ومن خريج الجامعة الإسلامية هو الشيخ علي بن مسلم العمري، وهو ممن رزق في هذا بصيرة وعناية وجرى على يديه خير كثير في إخراج بعض الجن وتوبتهم على يديه ونصيحته لهم، فهذا لا حرج ولا بأس بإتيانه بقراءته عليهم وسعي في إخراجه، والجن مثل الإنس فيهم الطيب والخبيث، الجن فيهم الناس المؤمنون والأخيار وفيهم الكفار والأشرار، كما قال عز وجل عنهم أنهم قالوا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طغايا قددا، قال عنهم جل وعلا أيضا وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون، ومن أسلم فأولئك تحرر وجدا وأما قاسطون فكانوا لجهنم حطبا، فالجن فيهم الطيب والخبيث وفيهم الكافر والمسلم وفيهم المبتدع والفاسق. فالمؤمن منهم إذا دخل في الإنس بسبب شيء حصل من الإنس إما أذله وإما أسباب أخرى، فإن المؤمن منهم المسلم إذا نصح وذكر بالله وبين له أن هذا حرام وأن هذا منكر وأن لا يجوز إلى المسلم ولا ظلمه فقد يجيب ويهتدي ويرعوي ويخرج ويترك هذا المسلم. كما أن المسلمين كذلك من الإنس بعضهم إذا وعظ وذكر بالله صدق الله عليه من الباطل. وبعض المسلمين من الإنس عنده بصر وعنده معاصي وعنده اتباع للهوى، فقد لا ينصاع للمغيظة ولا يقبل، بل يستمر على باطله من سوء المشكل أو الحقوق أو القطيعة ولا يقبل النصيحة. ساخر الجن فيهم العاصي والفاسق والمارد الذي لا يقبل النصيحة لهواه، وفيهم الكافر لا يقبل أيضا. ولهذا كان العلماء الذين يقرؤون على المجانين يضربونه، يرأوا منه عنادا ضربوه، والضرب يضر الجن ولا يضر الإنس، الضرب على الإنس ولكنه لا يضر، إنما يضر هذا الذي تلبس به وتكلم على لسانه، فقد يرعوي بعد الضرب والوعيد ويخرج. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقد جرى لي هذا مرات كثيرة. وقاله ابن القيم أيضا رحمه الله: قد شاهد هذا من شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. وقال أحمد رحمه الله: الحمد لله يفعل من ذلك. وقد يكون العالم الذي عرف بالقراءة على المصابين والوعيد للجن وتحذيرهم قد يكفي إرساله، قد يكفي إرساله رسوله، فيقول يقول لك فلان، يقول لك الشيخ فلان: اخرج اتق الله واخرج. فإذا كان فيه خير خرج وقال سمعا وطاعة وخرج ولو ما حضر العالم القاري. هم فالدين يختلفون والقراء يختلفون في دينهم وأمانتهم. فإذا كان القارئ عنده من الدين والقوة والبصيرة والثقة بالله والقوة في دين الله هابه الجن وخرج في الغالب. وهكذا الجن إذا كان الذي دخل في الإنس عنده دين وعنده خير وعنده تقوى إذا وعظ وذكر خرج وفصل وترك الإنس، لأن عنده من الإيمان ما يعظه وما يزجره وما يجعله يقبل النصيحة. وذكر الله جميع العافية والسلام. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول صاحب هذا السؤال: لي جيران لا يؤدون الصلاة في المسجد، وأنا أحضر مجالسهم وأخالطهم كثيرا حتى على ولائمهم، وذلك من باب النصيحة، وأذكر حديث أو مناقشة موضوع بيني وبينهم، هل يجوز لذلك علما بأن بعض المجالس يشرب فيها الدخان ويكثر فيها الكلام الذي لا فائدة فيه، وأنا هدفي من مخالطتهم النصيحة؟
الواجب على من كان له جيران لا يصلون أو يتعاطون المسجد أو نحو ذلك من المعاصي أن ينصحهم وأن يحرضهم على تقوى الله، فإن الجار له حق على جاره. قد يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن ناجاه. الجار له حق والنصيحة من حق، تنصحه وتأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر وتجتهد في ذلك. فإذا أصر وأبى ينبغي أن تقاطعه، ينبغي أن تحجره ولا تأتي إليه دعوته وليمة ولا تستقبه جليسا. وأخذ الجماعة من الجيران إذا لم يقبلوا النصيحة وأصروا على ترك الصلاة في المساجد هذه علامة النفاق، وهذا دليل النفاق. فينبغي هجرهم وعدم القبول على سبيلهم وعدم إجابة دعوتهم حتى يستجيبوا لداعي الحق. وإذا نصحتهم فالأولى والأفضل أن يكون معك غيره، يقول مع بعض الجيران الطيبين يذهبون إليهم 2-3-4 تنصحونه، لأن هذا أقرب إلى التأثير. إذا كانت النصيحة من جماعة أقرب إلى التأثير للنصوحين. أما أن تستمر معهم على باطلهم فلا يصلح هذا. وقد جاء في حديث مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لما وقعت بنوسه المعاصي مات العلماء فلم ينتهوا، فجالسوهم واكلوهم وشاربوهم، فلما راى الله ذلك منهم ضرب قلوب بعضهم ببعض ثم لعنهم. هذا سيده وعيسى بن مريم. وانزل في هذا قوله سبحانه يعن لك رب بني اسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كان يفعلون. الواجب على المسلمين التناصح والتعاون على الخير والتآمر بالمعروف والتناهي عن المنكر، واذا راوا من قريبهم او جارهم الاصرار على المعصيه وعدم الاستجابه تركوا ولم يتخذوه جليسا بل هجروه حتى يرعوه.
هذا سؤال يتعلق بموضوع المحاضرة والحقوق الواجبة. فضيلة الشيخ، كنت في العاشرة من عمري، قام والدي يريد ضربي عند أمر ووقع على الأرض فدعوت عليه وقلت عثرك الله، فطردني وضربني، وأبلغ من العمر الآن 30 عاما ووالدي قد توفي، ولعله محرج ويسأل.
عليك التوبة إلى الله، ولكن لو كنت بحال الصغر قبل التكليف فلا حرج عليك ان شاء الله، ولكن تكرم له الدعاء والاستغفار والرحمه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم ازله عني خيرا، الحمد لله. وانت حين ذاك ليس عليك حرج من جهه التكليف، لقول فقد رفع القلم عن 3، عن الماء حتى يستيقظ، وعن الصيد حتى يغنم، وعن الماء حتى يغنم. وأنت حين ذاك لست مخلفا، نسأل الله أن يعفو عنك، ولكن تدعو له كثيرا.
سؤال يقول صاحبه: لدي بستان وقف بحدود معروفة، وهناك أرض قضاء بيني وبين جاري، واتفقت مع جاري وأدخلناها في الوقف، ما مدى صحة ذلك؟ لدي بستان وقف محدود بحدود معروفة، وهناك أرض قضاء بيني وبين جاري، واتفقت مع جاري وأدخلناها في الوقف، ما مدى صحة ذلك؟
إذا كانت الأرض لكما واصطلحتما عليها فلا بأس، أو كانت ميتة لا حق فيها لأحد، وإدخالكما لها في الوقف لا يضر أحدا، ليس طريقا للناس، وليس للناس فيها حاجة، وهي ميتة واصطلحتم عليها لا بأس بها. أما كان للناس فيها حاجة أو كان لها فقد لأحد من الناس موسى فلا يشرح التعدي عليه.
سؤال في الصلاة يقول: ما حكم تحريك الإصبع الشهادة أو الشاهدة بصورة مستمرة أثناء الجلوس في الصلاة للتشهد؟
لا ينبغي ذلك، لكن عند الدعاء اللهم صل على محمد، اللهم اغفر لنا عذاب جهنم، اذا حركها قليلا لا باس. نعرف ان النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يشير بها يرفعها رفعا ليس كامل فيه اعتناء، يشير بها في التشهد الاول والتشهد الاخير. جاء في بعض الروايات: واذا دعا حرك حديثها عند الدعاء، اذا حركها عند الدعاء هذا حسن، جمعا بين الاخبار. اما تحريفها ذلك هو عبث، لكن عند الدعاء نعم.
ما حكم نقل الدم من الصحيح إلى المريض؟
لا بأس إذا دعت الحاجة إلى ذلك، هذا من الضرورة، دعت الضرورة إلى نقل الدم لإنقاذ المريض فلا بأس، كما تدون الميتة للمضطر حين دعت الضرورة إلى أن يقال له دم يسعى بدم من الحي لئلا يموت فلا بأس بذلك الدم.
واحد أهم من الأهم. أظهر أهم من الأهم. أظهر سؤال من الصحيح.
هذا سؤال يسأل صاحبه يقول إذا أتى رجل والجماعة قائمة والصف مكتمل فكيف يصلي خلف الصف أم ماذا يفعل؟
إذا أتى الإنسان والصف كامل فإنه ينتظر ولا يعجل ويقارب من الصف لعله يهرج ينتهي لعله يهرج أو يقف على من إمام كان هناك مكان ولا يصلي وحده. قال بعض أحيانا يصلي وحده بالضرورة ولكن الصواب أنه لا يصلي وحده بل ينتظر حتى يجد فرجة الصف أو يأتي حدث معه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لممهل هذا الصف. ولما صلى وضع رجل يصلي في الصف وحده أمره المعيد عليه الصلاة والسلام.
سماحة الشيخ ما رأيكم في إمام مسجدنا كثيرا ما يخطئ في تلاوة القرآن أثناء الصلاة ثم يفتح عليه المصلون ولكنه لا يلقي بالا لذلك وتكرر منه ذلك عشرات المرات وتم نصحه من عدة أشخاص ولكن لم يسمع النصيحة وتم رفع عمده إلى شؤون الأوقاف وتم التنبيه عليه ولكن تكرر ذلك كما أنه يخلط بين سورة وسورة بنفس الركعة ولا يتم سجوده ولا ركوعه ويخطئ أيضا في الخطبة كما أن هناك مشكلة أخرى وهي عدم استواء الصف وسد الفرج ماذا نعمل جزاكم الله خيرا؟
سنرى مراجعة الألقاب لذلك أو اكتب لنا نظر الأمر نرسم لكم الحقيقة نعمل ما يلزم.
هذا يقول لي والدة كبيرة في سنها مرضت بها مرض مزمن منذ 20 سنة ومرضها نفسي وعند حدوث المرض لا تستطيع لا تميز ولا تصلي ويخف عنها المرض بعد الوقت وتصلي ولكن عندما تنام لا أوقظها للصلاة حتى ترتاح فهل علي إثم في ذلك علما أنها إذا صحت ولم يرجع إليها يعني لا يرجع المرض إليها إلا بعد يوم أو يومين. لوالد كبيرة في سنها بها مرض منذ 20 سنة ومرضها نفسي وعند حدوث المرض لا تميز ولا تصلي ويخف عنها المرض بعض الوقت وتصلي ولكن عندما تنام لا أوقظها للصلاة حتى ترتاح فما حكم ذلك؟
لا يختلف إذا كانت بحالة لا تميز فيها فإنه لا قضى عليها فإذا مضى عليها يومان أو ثلاثة أو أكثر لا تميز فلا شيء عليها لأن التكليف من أقول أحكام إذا زال على التمرين زال على التكليف وإذا صحت بعض الأوقات رجع إلى عاقلها صلت إذا صحت الضحى جاء الظهر وهي عاقل صلت الظهر جاء عصر في العاقل صلت العصر وهكذا وإذا غاب عن عاقلها يومين أو ثلاث أو أربع أو أكثر أو أقل فإنها لا تمر بالقضاء وإذا نمت في الليل فينبغي إيقاظها آخر الليل عند أذان الفجر المؤمنون بكرة وعليك أن توقظها الفجر إن كان عقلها بعدها صلت إن كان ما عندها عقل فلا شأن لها لا يقصها سوف يبين لك الله إن بلغ لك أن عقلها معها سوف تقوم وتصلي وإن بلغ لك أن الفجر معها عقلها لم تشد عليها.
وما حكم أيضا تصر الصدقة من مالها؟
لا يتعرضها لا تعرضها صدقة مالها يكون محبوب حتى يتم أمر الله فيها إذا ماتت يكون الورق أما في حال حياته يكون محفوظ إلا من أجل الزمن عليها يعني فقط عليها موجه ملابس لها أو دواء ثابت.
هذا سؤال يقول صاحبه: لأخ من أمي وهو يسكن في مكة، وأنا أقوم بزيارته في السنة مرة واحدة، وبعض الأحيان تمضي عليه السنة والسنتين لا أزوره، فما حكم ذلك؟ لأخ من أمي وهو يسكن في مكة، وأنا لم أقوم بزيارته إلا في السنة مرة واحدة، وبعض الأحيان تمضي عليه السنة والسنتين لا أزوره، فما حكم ذلك؟
لا حرج في ذلك إذا كانت الحال بينكما صالحة بالهاتف أو بالمكاتبة، لا الزيارة ليست شرطا، المهم أداء واجب الصلة ولو من طريق الهاتف ولو من طريق المكاتبة، لا حرج في ذلك الحمد لله.
سؤال يقول صاحبه: سؤال جزاكم الله خيرا حول الحج، لقد طلبت من الوحدة ولعله عسكري التي أنا تابع لها بأن يأذنوا لي، ولكن طلب مني بأن أكتب على نفسي تعهدا بأني لم أؤدي فريضة الحج قط، فإذا كتبت هذا التعهد برغم أنفي فلأداء فريضة الحج وأنا قد أديت فريضة الحج من قبل، فما الحكم؟
إذا كنت أديت الحمد لله أنت في عمل وفي جهاد، لا تكذب ولا تطالب، أنت يستمر لك أنت في جهاد وفي عمل ورضي لك في خيرك، وأما إذا كنت صادقا لن تؤدي فريضة فاكتب لهم ما طلبوا حتى يصلحوا لك.
سؤال يسأل يقول صاحبه: تبايع رجلان في مجلس فقال البائع بالطلاق، فكررها أكثر من مرة بأن لا يبيع عن المشتري الحاضر معه في المجلس أبدا، ثم بدا لهم بعد ذلك أن يبيع، فما حكم ذلك لا سيما أنه قالها عن غضب؟ يقول رجل تبايع في مجلس وقال واحد البائع المشتري بالطلاق لا أبيعها بعد هذه المرة، يقول رجلان تبايعا ثم اختلفا في المجلس فقال البائع بالطلاق وكررها أكثر من مرتين بأن لا يبيع على المشتري الحاضر معه في المجلس أبدا، ثم بدا لهم بعد ذلك أن يبيع، فما حكم ذلك؟
أولا لا ينبغي سنة الطلاق في هذا، لا ينبغي سنة الطلاق في هذا، وأقل أحوال بكراهة، لأن أدب إلى الطلاق أدب إلى مطر وعنديه، ثم التعليم بالطلاق لا يجوز، إذا حاله من غير الله بالطلاق أو بالتحليل أو بالحرام لا يجوز، لأن حاله من غير الله لا يجوز، لكن إذا قال عليه الطلاق لا يجوز، عليه الطلاق لا يكلم لأن هذا في التفصيل، إن كان قصده منع نفسه من هذا الشيء، ما قصده فرق عليه، ليس قصده هو قدره، وإنما قصده تأكيد نفسه ما يبيع عليه، أنا مطلوب ما يبيع عليه، قال عليك الفرق من ذا بعد. أما إن كان قصد إيقاع الطلاق أو باع الأهل عليه أن يقع الطلاق على البنت، فإن إذا باع يقع الطلاق فلا يبيع إذا كان يحب أن تبقى زوجته معه ولا يقع الطلاق، أما إذا كان لا قصد إلا مجرد التأكيد مجرد ما يحرص من البيت لا قصده ليس قصده إيقاع الطلاق وليس قصده واقع زوجته، ولكن أمر بهذا التأكيد على نفسه أنه لا يبيع فلا في كفارة اليمين إذا باع.
هذا يسأل يقول: هل يصح أن أسلم على امرأة عمي؟ وأنا الله أعلم يا شيخ أني أعرف أن السلام من قبله، أن أسلم على امرأة عمي أو امرأة خالي في وجهها؟
امرأة عمي امرأة خالي لا ليس من قبله، زوجة عمي زوجة خالي زوجة أخي كلهم هم عاد، ليس لك أن تسلم على في وجهها وليس لك أن تصافحها، ولكن تسلم بعيد من كلام سلم على بكلام السلام عليكم وعليكم السلام كيف حالك يا فلانة، أما أن تقبلها بفمها أو خدها أو كفتها أو خمرها